وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني في الله، في هذا المجلس من الدورة العلمية المكثفة المقامة في دار الحديث بالشحر، وهي الدورة 22 لهذا العام 1445 للهجرة، سنقوم بقراءة أو بشرح أو بذكر ما يتعلق بتاريخ الأنبياء والرسل، وبادئ ذي بدء إخواني في الله مما أحب أن أنبه عليه في ما يتعلق بهذا الدرس. السلام. لن أتكلم عن الأنبياء والرسل من الناحية العقدية، من ناحية الإيمان بهم وما يتعلق بذكر خصائصهم وصفاتهم، وما يتعلق بالوحي المنزل بهم، وما يتعلق بعصمتهم، وما يكون من مسائل التفريق بين الأنبياء وبين الرسل وغيرها من المسائل، لن أتطرق إلى هذا، وإنما حسبي في هذه الدروس بإذن الله إنما هي الإشارة إلى ذكر التاريخ الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في حق الأنبياء والرسل، بذكر تواريخهم من حيث البدء ثم تتابع الأحداث، تتابع الأحداث من نبي إلى نبي إلى نبي. وهذا العلم وهذا الفن إخواني في الله أضم صوتي فيه مع من سمعته من أهل العلم، من يعيب على كثير من الناس من لم يرفع رأسا بهذا الفن وبهذا العلم من العلوم في معرفة أحوال الأنبياء وأحوال الرسل. وإن هذا العلم إخواني في الله من العلوم المهمة ومما يدلل به في هذا الباب على أهمية فقه وفهم هذا الفن. أولا إخواني في الله، أن نعلم ما قام به سلفنا الصالح من العلماء والأئمة في مسألة التصنيف والتأليف والتدوين، كما فعل ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه قصص الأنبياء والرسل، وما ذكره أيضا في طيات بحثه في البداية والنهاية، وقبله ما كان من أمر الإمام الطبري، وهكذا أئمة ألفوا في كتب التواريخ والأمم وخصوا الذكرى بأحوال الأنبياء والرسل، فدل على أن هذه من العلوم التي اعتنى بها علماؤنا. أضف إلى ذلك مما يدلل به على أهمية ذلك أن الله جل وعلا أمر نبيه ونحن على إثره، فإن الله أمره باتباع من كان قبله من الأنبياء، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، فنحن مأمورون تبعا بالاقتداء بالأنبياء والرسل. بقي السؤال، كيف نقتدي بهم ونحن لا نعلم ما صار وما كان من أحوالهم ولا ما جرى مع أقوامهم؟ فلا يمكن أنك تصل إلى هذا المقام إلا إذا تفقهت وعلمت ما كان بين الأنبياء وبين أقوامهم. ثالثا، كيف لا نهتم بهذا الفن وبهذا العلم وبهذا المقام والذي اهتم به شرعنا الحكيم اهتماما بالغا، اهتماما بالغا. القرآن اعتنى عناية عظيمة بأمر القصص. تأمل يا عبد الله ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. كلكم من مر عليه هذا الحديث، ولربما مر على شرحه وسمع تعليق العلماء على هذا الحديث، كيف أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، بأن قل هو الله أحد فيها الوحدانية ومسائل التوحيد وتقرير المعاد والإيمان قد أخذ ثلث القرآن، والثلث الثاني في العبادات والأحكام، والثلث الثالث أين؟ في القصص والأخبار. ثلث القرآن ذهب في بيان قصص الأنبياء وقصص الرسل وغيرهم من الأمم. تأمل مثلا قصة موسى عليه السلام، وسيأتينا بإذن الله إذا بلغنا إلى هذا المقام. قال العلماء، قال بعض السالفين عن قصة موسى في القرآن، قال كاد موسى أن يذهب بالقرآن، كاد موسى أن يذهب بالقرآن. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، القرآن كاد أن يكون كله موسى، كاد القرآن أن يكون كله موسى. لماذا؟ لكثرة ما يذكر. وما الذي ذكر عن موسى؟ ما كان من أخباره، ما كان من قصصه، وهي عبر كثيرة جدا ستأتينا بإذن الله. فإذا كان القرآن اعتنى بهذا المقام فنحن على إثر القرآن نعتني بهذا المقام، بمقام القصص والأخبار. كذلكم مما يدلل به على أهمية هذا الفن أن تفقهك يا عبد الله بأحداث الأنبياء والرسل سيعينك جدا في فهم القرآن، في تفسير القرآن. إذا علمت خلفية الأنبياء والرسل، حين إذا قرأت شيء من الآيات القرآنية في حق الأنبياء والرسل ستعلم حال هذه الوقائع. لأن كما ذكرنا كلامنا في هذا الباب لن أتكلم عن الناحية العقدية، لا، عن الناحية التاريخية. التواريخ ستذكر، الأماكن، الأزمان، القارات ستذكر. فأنت عندما تفهم هذه الوقائع فلما تقرأ القرآن له معنى، تزيد لك المعارف. عندما تكلم مثلا فهمك لي كما سيأتي في درس اليوم بإذن الله حول خلق آدم عليه السلام، ذكر أن آدم من تراب، ذكر أن آدم من طين، ذكر أن آدم من صلصال. طب آدم من إيش؟ لا، ستفهم على أن هذه إنما هي مراحل، مراحل جرت لآدم عليه السلام حتى وصل إلى المنتهى من خلقه. ستأتي معك في قصة إبراهيم عليه السلام، كان كثير الأسفار، ذهب إلى مصر، ذهب إلى مكة، ذهب إلى الشام، وفي كل مكان له قصص ووقائع. فلما تقرأ ستفهم أين هذه الآية تتحدث عن إيش من زمن، هل في أوله أو في آخره أو في أوساط حياته، هل تتحدث عن حالته في مصر أو حالته في الشام. ستمر علينا قصة موسى عليه السلام، وموسى الكثير من أخباره هنا وهنا وهنا وهنا. ستعلم أن بعض الحوادث متعلقة بالتاريخ، فلما تقرأ القرآن ستعرف أين صارت هذه القصة في زمن التيه، زمن التيه، ولتاها فيه بنو إسرائيل، وقعت لموسى في هذه الفترة وهي في أواخر عمره، قصص وحكايات. لما تقرأ القرآن تربط الذهن أن هذه من أواخر ما جرى لموسى عليه السلام. فلما تفهم يا عبد الله هذه الوقائع ستعينك جدا على فهم تفسير القرآن، وهنا تكمن الأهمية. وأخيرا كذلك مما يدلل به على أهمية فهم هذا الباب في فهم قصص القرآن، فهم قصص الأنبياء والرسل، أن من خلال الطرح سنشير إلى تصحيح بعض الأخطاء، بعض الأخطاء العقدية، بعض الأخطاء السلوكية، بعض الأخطاء التاريخية التي لربما اشتهرت. قد يكون اشتهارها عند العامة، وقد يكون اشتهارها عند بعض الخاصة وهي مجانبة للصواب، سنتكلم عنها ونذكر التحقيق فيها. فالحاصل إخواني في الله، هذه مقدمة سريعة لمعرفة ما نحن بصدده، ولمعرفة أهمية ما سنتحدث عنه. فهذا الباب إخواني في الله يحتاج إلى مراعاة، فلا تظن أننا سنملي عليك قصص وحكايات وأخبار مجردة، بل هي حكايات لها أحكام ولها شرائع، وهي تعينك كما قلنا على فهم كتاب الله جل في علاه. أول ما نبدأ به إخواني في الله في من قصص الأنبياء والرسل، ونحاول أن نعجل لأن الأيام قصيرة والليالي قليلة، وحسبنا أن نشير إشارات إلى أهم أحداث الأنبياء مع ربط بعضها مع بعض. نبدأ بآدم عليه السلام، بآدم عليه السلام وهو أبو البشر، ذكر 16 مرة في القرآن. قبل الخوض في آدم وما يتعلق بمسائله نرجع قليلا إلى قضايا تمهيدية حتى نصل إلى آدم عليه السلام. قبل خلق آدم خلق الله جل وعلا الملائكة. نتحدث عن هذه العوالم الثلاثة ولا أخوض في غيرها من العوالم. خلق الله جل وعلا الملائكة، وهو سبحانه الذي أخبرهم بأنه سيأتي بآدم، فكان الملائكة وجدوا. بعد الملائكة جاء خلق الجن، خلق الله سبحانه وتعالى الجان بدليل أن الله قال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. النار السموم هي النار الحارة، الشاهد من قبل، والجان خلقناه من قبل، أي أن الله جل وعلا خلق الجان قبل أن يخلق الإنسان، قبل أن يخلق آدم عليه السلام. فعندي هذه السلسلة، خلقت الملائكة، خلق الجان. مسألة: هل الجان لما خلقهم الله خلقهم دفعة واحدة، خلق عالم الجن دفعة واحدة وجدوا هكذا بكثرة انتشروا في المعمورة، أم خلقوا عن طريق التناسل؟ سيأتي معنا على القول الصحيح أنهم خلقوا عن طريق التناسل، تكاثروا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من هذه الأعداد الغفيرة. ثم خلق الله جل وعلا آدم عليه السلام، مما يدل على صحة هذا المعنى من حيث الترتيب الزمني: الملائكة، الجان، آدم. ومما يدلل به على صحة أن الجان الذي نقصد بهم أن الذي خلقهم الله قبل آدم هو الأصل الذي منه تكاثر الجان، ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خلق الله جل وعلا الملائكة من نور. خلق الله جل وعلا الملائكة من نور. هنا فائدة أشار إليها بعض أهل العلم: عندما نقول بأن الله خلق الملائكة من نور، أي أصل الخلقة، لا تظن أن الملائكة أجسام نورانية تشع نورا، فما هنالك نور إلا الله. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. ولما جاء في حديث الإسراء والمعراج: هل رأيت ربك؟ قيل هذا لرسول الله فقال: نور أن أراه، نور أن أراه. ولهذا لا تظن يا عبد الله بأن الملائكة عبارة عن أجسام نورانية، لا، هي خلقوا من نور كأمثال بني آدم، خلق من تراب أصله، لكن هل نحن تراب؟ لا. وما جاء في حديث الخروج إلى المسجد، جاء في بعض ألفاظه: اللهم اجعل عن يميني نورا وخلفي نورا واجعلني نورا، هذا غلط، ليس بهذا اللفظ واجعلني، لا أحد يكون نور، وإنما واجعل لي نورا، واجعل لي نورا، هذه الرواية الصحيحة. أما أنك تظن في دعائك واجعلني نورا، ما هناك أحد يكون نور، لا يكون أحد نورا. فالشاهد تقول عائشة رضي الله تعالى عنها من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن الله خلق الملائكة من نور، وخلق إبليس من نار السموم. الآن اربط بين هذا الحديث وبين الآية التي سبقت: والجان خلقناه من نار السموم، وهنا قال نبينا وإبليس من نار السموم، أي خلق الله الإبليس من هذه النار. إذن الآية في قوله والجان، أي أصل الجان، أصل الجان بمعنى ما كان هناك عندي جن، إنما أول ما أوجده الله من معشر الجن هو الأصل وهو إبليس، ثم أوجد الله آدم. كما أن آدم هو أصل البشر، تناثر البشر، أوجد الله إبليس الذي منه تناثر الجن والعفاريت وغير ذلك من الكائنات. هذا سيهمنا في مسألة ستأتي فيما بعد، ستأتي فيما بعد حول هذا الأمر. فشاهد إخواني في الله أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه المخلوقات الثلاث، الملائكة والجان وهو بوجود أصلهم وهو إبليس، وأوجد الله سبحانه وتعالى آدم. قال ثم قال نبينا قال وخلق لكم آدم مما ذكر لكم، مما ذكر لكم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. طبعا جاءت آثار عن الـ عن الـ عن السلف كحسن البصري وغيره على أن إبليس هو أصل الجن، هو أصل الجن، منه انبثق الجن، منه خرج الجان، كما جاء ذلك عن الحسن البصري وعن غيره من أهل العلم، وهذا كما قال لفائدة سيأتي ذكرها في حينها. لما خلق الله جل وعلا إبليس أين جعله؟ جعله في الجنة، جعله في الجنة. قد يقول قال وكيف هذا؟ قال ما في إشكال في هذا الباب، إلى هذا الحد ما هناك إشكال، لأن إبليس في أول أمره كان من الموحدين، كان من المخلوقات العابدة الطائعة لربها، فكان إبليس لا غبار عليه، لا غبار عليه، فكان يسيح في الجنة ويمشي في الجنة. كم يا ترى إبليس جلس في الجنة؟ الجواب جلس فترة طويلة جدا، وهذه أخواني أزمان ستذهل، ستذهل إذا سمعت ببعضها، أزمان تصل إلى ما لا يعلمه إلا الله. والدليل على أن الشيطان كان في فترة طويلة ما جاء في قول ربنا جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ الجواب يعني أتى على الإنسان، قد أتى على الإنسان حين من الدهر، أي فترة طويلة من الزمان ما به لم يكن شيئا مذكورا، ما يذكر في العوالم، ما يذكر في العوالم. آدم إنما أنشأه الله في آخر العوالم، قبل ذلك عوالم الله أعلم بها، ومنهم الشيطان خلقه الله قبل فترة وجلس في الجنة ردحا من الزمن، ردحا من الزمن. ثم جاء بعد ذلك جاء خلق آدم، أراد الله عز وجل أن يخلق آدم عليه السلام، وهو إشارة إلى ما سيأتي من هذا العالم البشري، سيتناسل من هذا المخلوق. فقال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل في الأرض خليفة. فالله سبحانه وتعالى جعل آدم خليفة، خليفة على ماذا؟ فمن الأخطاء الذي تذكر في هذا المقام أن يعبر بأن آدم هو خليفة الله، لا ما يعبر بهذا، لأن الله عز وجل لا أحد يخلفه، لا أحد يخلفه، ما هناك أحد يخلف الله، بل الله هو الذي يخلف العباد، كما جاء في الحديث الصحيح وأنت الخليفة في الأهل، الله هو الذي يخلف العباد، أما أن العباد يخلفون الله لا. ولهذا إني جاعل في الأرض خليفة، أي خليفة هم من أنفسهم، أن الله جل وعلا جعل من طبيعة الآدميين أن بعضهم يخلف بعض، بعضهم يخلف بعض، جيل بعد جيل، جيل بعد جيل، يتتابعون خلائف في الأرض، كل واحد يخلف الآخر، هذا معنى الآية. أما أن ما يعبر به بعض الناس من أن آدم هو خليفة الله في الأرض فإن هذا مما ينتقده جماعة من أهل العلم، وأن هذا لا يجوز، لا أحد يخلف الله، والله ليس بحاجة لأحد سبحانه في أن يخلفه في خلقه. ولهذا قال ربنا جل وعلا: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أنتم خلفاء فيما بينكم، بعضكم خليفة لبعض. فقال ربنا عز وجل وأخبر الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة. نبدأ الآن بخلق آدم. الله سبحانه وتعالى أبان لنا في كتابه مراحل خلق آدم. نبدأ بالمرحلة الأولى، أول مرحلة خلق الله فيها آدم، طبعا آدم ما كان شيء، عدم، أن الله سبحانه وتعالى خلقه من تراب، خلقه من تراب، كما قال سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ومن أي تراب؟ من تراب الأرض. لهذا جاء في الحديث الصحيح كيفية هذا التراب، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من تراب الأرض. وهذه القبضة، قبضة الجبار جل في علاه، أن أخذ من تربة كل الأرض. ونحن نعيش في الأرض، ما الذي نرى في ألوان الأرض؟ نرى الألوان المتعددة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال: فجاء بنو آدم على قدر الأرض. فالبشر جئنا نحن الآن على طبيعة الأرض، في ماذا؟ في ألواننا، الأحمر، الأبيض، الأسود. هذا من أين جاءت الألوان؟ جاءت من طبيعة الأرض الذي قبض منها آدم في أصل خلقته. هل فقط في الألوان؟ لا، حتى في الطبائع، طبائع الآدميين تعود إلى ما كانت من أصل خلقه، من هذه القبضة الذي قبضها الله من الأرض. فكان منهم الطيب ومنهم الخبيث، مثل الأراضي، بعض الأراضي طيبة تنبت، وبعض الأراضي جدباء خبيثة ضارة، وهكذا الإنسان. فالله عز وجل خلق آدم من أول مرحلة، أن أخذ الله قبضة من أرض ثم جمعها، ثم أخذت هذه التربة فترة من الزمن، حتى تأتي المرحلة الثانية، وهي ماذا؟ أن صب على هذه التربة ماء. ماء، التراب إذا وافق الماء ماذا يتحول؟ إلى طين. فجاءت المرحلة الثانية أن تحول التراب إلى طين، وهذه، ولهذا تجدون في آيات القرآن ما فيه الدلال لهذه المرحلة، كما قال ربنا جل وعلا: وبدأ خلق الإنسان من طين. وكان هذا الطين من طبيعته كما قال ربنا: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين لازب. ما معنى لازب؟ لاصق، يعني هذا الطين إذا جعلت يدك فيه تلتصق يدك بالطين، مثل خلبة، إذا وضعت يدك طين لازب، أي لاصق، تلتصق بك، طين لازب لاصق. هذه المرحلة الثانية، أن جعل الماء على التراب فتحول طينا. ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي أن هذا الطين ترك فترة طويلة لا يعلم بها إلا الله، حتى أصبح هذا الطين ماذا؟ حمأ. حمأ، والحمأ هو الطين الذي اسود من طول مكثه وأنتن في رائحته، هذا هو الحمأ المسنون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. حمأ أي هذه الطين الكريهة السوداء، مسنون أي له سنين، سنين على هذه الحال. ولهذا تجد أن الطين مثلا إذا وضع في مكان ثم ترك يتحول هذا الطين إلى ماذا؟ إلى حمأ. ولا زالت هذه اللغة عندنا، حمأ، هذا حمأ، يعني مثل خرأ سواد وريحة منتنة، هو طين لكن ترك فترة. هذه المرحلة الثالثة التي كانت لآدم عليه السلام، ترك فترة حتى أصبح حمأ مسنونا. ثم جاءت المرحلة الرابعة وهي أنه أصبح صلصال، أصبح صلصال، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان من صلصال، أي هذا التراب وهذا الحمأ بعد فترة أصبح يتجمع وأصبح ماذا؟ صلصال. صلصال أي الذي قارب إلى درجة الجمود، قارب إلى درجة اليبس، وما يبس، لا إلى الآن ما يبس، أصبح. ولهذا قال كالفخار، هناك كالتشبيه، أي ما وصل. الفخار هو ماذا؟ هو الطين، إذا أدخل في النار أطعم النار أصبح ماذا؟ صلصال، أصبح ماذا؟ فخار، تسمع له قرع. لكن آدم هل وصل إلى درجة ماذا؟ الفخار؟ لا، لكن وصف ربنا أنه كاد آدم في هذه المرحلة أن يصل كالصلصال، أن يصل إلى الفخار الجاف، لكن ما وصل، لكن وصل إلى مرحلة الصلصال، طين تجمع وتجمد بحيث يكون قادر على التشكيل. وهذا موجود عندنا، حتى تجد عند ما يسمى عند ألعاب الأطفال، بل حتى ما هو أكبر من ذلكم، صلصال عبارة عن شيء يتشكل، يتشكل، هو عنده نوع جمودة لكن ليس بيابس، يتشكل معك. هذه المرحلة الرابعة من خلق آدم عليه السلام. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الخامسة وهي أشرف مراحل آدم عليه السلام، ألا وهي أن الله عز وجل شكله على صورته، شكله على صورته جل في علاه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق آدم بيده، بخلاف الكائنات، بخلاف المخلوقات، كل المخلوقات خلقها الله بقوله كن فكانت، إلا آدم عليه السلام. لماذا؟ تشريفا وتعظيما لهذا المخلوق. فقام ربنا جل في علاه بماذا؟ بخلقه بيده، بتشكيله، فجعله العين واللسان والصدر والبطن والرجل والأعضاء، خلقه الله سبحانه وتعالى بيده. وكما قال ربنا جل وعلا: ما منعك إذ أن تسجد إذ أمرتك بيدي. فإبليس لما تمرد على سجود لآدم أخبر ربنا جل وعلا أن آدم قد خلقه الله بيده. ولهذا من الخطأ الذي عليه الأشاعرة والمعتز والمؤولة الصفاتية عندما قالوا: لما خلقت بيدي، أي بقدرتي. إذا كان آدم، على قول هؤلاء الأشاعرة، إذا كان آدم خلقه الله بقدرته، إذا ما هناك مزية لآدم ولا لغيره من الكائنات، لأن كل الكائنات خلقها الله بقدرته، الملائكة بقدرته، الجان بقدرته، وكل العوالم من السماوات والأرض والجبال وآدم مثلهم بقدرته. إذا ما تميز آدم بشيء، لا، آدم ميزه الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر ربنا عز وجل الشيطان بهذا: يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي بيديه الشريفتين جل في علاه. خلق الله آدم بصورة عظيمة لا يعلم بها إلا الله، صورة، فتبارك الله أحسن الخالقين. وكان آدم عليه السلام من أجمل المخلوقات التي خلقها الله، من أجمل المخلوقات، لا أحد يداني بجماله ولا بجلاله. ومما يدلك على أن آدم جميل وجميل جدا ما جاء في أمر الإسراء والمعراج، عندما عرج بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى الملأ الأعلى وإلى الأنبياء، فوجد يوسف فذكر أنه أوتي شطر الحسن فقط، يوسف أوتي شطر الحسن، وأما الحسن كله من الذي أوتيه؟ آدم، آدم، آدم آتاه الله جل وعلا جمالا فائقا لا يتصوره عقل. ومما يدلل به على عظم جمال آدم ما جاء في حديث أهل الجنة وما جاء في أول زمرة وثاني زمرة يدخلون الجنة قال عليه الصلاة والسلام: على صورة أبيهم آدم، على صورة أبيهم آدم. فكان آدم غاية في الجمال، غاية في الجمال، خلقه الله بيده سبحانه وتعالى. مع عظم هذا الجمال أضف إلى ذلكم ما كان من عظم الخلقة التي خلق الله آدم عليها. هذه السار يا إخواني في الله الذي عندي كم متر؟ ها؟ ستة متر. أيوة ارتفاع ساري هذا 6 متر. طيب، خلق آدم طوله 20 ذراعا، قدر 33 مترا. إذا قال الأخ الساري هذه 6 متر، 6 متر أضف إليها 6 مع 6 لازلنا في 12، 6 مع 6 24، يعني أضعاف 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 هذا البناء. هذا طول آدم 60 ذراعا خلقه الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على عظيم خلقة آدم، آتاه الله عظيم الخلقة وآتاه الله كمال الجمال والجلال. لما خلق الله عز وجل آدم طبعا ماذا إخواني في الله؟ إلى الآن تراب طين حمى صلصال شكله الله، لا زال جثة، أسكنه الله الجنة وهو ماذا؟ وهو جثة إلى الآن، ما فيه أي روح، جثة، أسكنه الله الجنة. الله أعلم بالمدة الذي مكث فيها آدم هو على هذه الحالة. والملائكة، والملائكة تنظر إلى هذا المخلوق، تنظر أولا لعظيم ما أبدع الله جل وعلا فيه من هذه الخلقة العظيمة العجيبة الغريبة، جمال وجلال. والأمر الثاني أن جميع الملائكة كانت تنظر لآدم بترقب. لماذا بترقب؟ لأن الله عز وجل قد أوحى إلى ملائكته أنه متى ما نفخ فيه الروح فاسجدوا له، ولهذا هم ينتظرون هذا الحدث، متى يقع نفخ الروح حتى يأتمروا بأمر الله جل في علاه. ممن كان كذلكم ينظر إلى هذه الخلقة؟ إبليس، كما قلنا إبليس لا زال في الجنة، فكان يسمع بهذا المخلوق، وكيف أن هذا المخلوق حاز على الإكرام والإعظام والإجلال، وكيف أن رب العباد بنفسه شكله وخلقه على هذه الصورة وعلى هذه الهيئة. فكان إبليس يطوف كما جاء في مسلم حديث أنس، فأخذ إبليس يطيف حول آدم، ينظر، ثم قال عبارته: إن لهذا لشأن، هذا هو شأن عظيم، ليس بالسهل كون أن رب العباد يعتني به، إن له لشأن. وكان إبليس حينها قد دخل إليه الغيرة والحسد، فأخذ يبحث في هذا المخلوق عن شيء ينتقص فيه، ينتقصه. فظفر إبليس بشيء في خلقة آدم عليه السلام، ألا وهي أن آدم عبارة عن تجاويف، آدم في خلقته عبارة عن تجاويف، الرأس فيه جوف، الصدر جوف، البطن فيها جوف، وفيه مسامات العينين، فيه مسامات. فكان إبليس مع إعجابه بهذه الخلقة كان يتفحص إلى نقاط الضعف في هذا المخلوق، فوجد هذه المسامات، فقال مما قاله، قال: إنه خلق لا يتمالك، هذا ما سيتمالك، سرعان ما سيسقط، لأنه أجوف، ليس بصم، وإنما فيه تجاويف. الحاصل إخواني في الله أنه بعد ذلكم تأتي المرحلة الأخيرة في آدم عليه السلام، وهي نفخ الروح، نفخ الروح، كما قال ربنا جل وعلا: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. ونفخت فيه من روحي. أمر الله جل وعلا بنفخ الروح في آدم. وهنا كلمة روحي، لا تظن يا عبد الله أنها من روح الله، أي أن الله هو الذي أخذ شيء من روحه وأعطاها لآدم، لا، هذه عقيدة النصارى. النصارى يعتقدون في آدم وفي عيسى أنهم جزء من الله، تعالى الله عن هذا القول علوا عظيما. فلا آدم ولا عيسى أخذوا شيء من الله جل وعلا، وإنما المقصود من روحي أي من روح من روح الله، روح من روح الله. وهنا من روحي، قال العلماء من هنا ابتدائية ليست تبعيضية، ابتدائية ليست تبعيضية، أي هذه الروح من الله، هذه الروح من الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. منه إيش معنى منه؟ أي من الله ابتداء. كل الخلائق خلقها الله منه، ما هناك أحد يزاحم الله جل وعلا في خلقه لهذه الخلائق. فهذه الروح هي من روح الله، وليست بمعنى من جزء من روحه. وهذه الروح إخواني في الله ما فصل الله جل وعلا فيها، بخلاف ما مر معنا من المراحل، مرحلة الطين، مرحلة التراب، مرحلة الحماء، مرحلة هذه فيها التفاصيل، لكن الروح، ولهذا قال ربنا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فما أحد يدري عن ماهية الروح التي خلق منها آدم عليه السلام، مع أنها هي سر الحياة، سر الحياة. ما الإنسان إنما بروحه، إذا قبضت الروح ذهب الإنسان، مع وجود العين والقلب والجوف والدماغ ما ينفع، هي سر الحياة. واستأثر الله بعلم هذه الروح عنده جل في علا. الروح نفخها الله جل وعلا أو أمر بأن تنفخ في آدم. جاءت الآثار بأن الروح أول ما بدأت بآدم عليه السلام بدأت من رأسه، بدأت من رأسه، وكلما دخلت الروح إلى هذا الجسد، لأن كما قلنا آدم لا زال في التشكيلة، بعدما كان طين لازب ثم شكل على الصلصال على هذه الجثة، ثم جاءت ماذا؟ الروح. هذه الروح كلما دخلت إلى عضو، هذا العضو تشكل حينها عصب ودم ولحم، كلما دخلت تحول هذا العضو إلى أعضاء حية، دماء وأشلاء وأعضاء. مما يذكر من نفخ من الروح الذي أدخلت إلى آدم عليه السلام أنها كما جاء عند الترمذي لما وصلت إلى أنفه عطس آدم، فألهمه الله الحمد، ألهمه الله الحمد، فحمد الله فقال الحمد لله، فقال الله يرحمك الله يا آدم، قال الله يرحمك الله يا آدم، فدل على أن آدم محفوف بالرحمة، ومن كان من ذريته قد أحفهم الله جل وعلا برحمته. ثم بدأت الروح تتسلل إلى باقي جسده. جاء في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الروح لما بلغت إلى السرة حاول آدم أن يقوم، لأن كما قلنا هذه الأعضاء أصبحت فيها أعضاء يستطيع يتحرك، فقام فأراد أن يقوم فسقط، يعني ما اكتمل، التحت لا زال ماذا؟ جامد، لا زال طين، لا زال صلصال، ما وصلت الروح إلى الأسفل. فقرأ ابن عباس عند هذا الأثر بعدما ذكر إلى أن آدم استعجل القيام، قال ابن عباس وكان الإنسان عجولا، وكان الإنسان عجولا، لأن آدم لما استيقظ ورأى هذه الخلق أعجب عليه السلام بما رآه من نفسه، فأراد أن يقوم مباشرة، ولم يكتمل ماذا؟ سريان الروح إلى باقي الأعضاء. فقال ابن عباس وكان الإنسان عجولا. لما وقعت الروح في موقعها، وسارت الروح إلى سائر جسد آدم عليه السلام، قام آدم، هنا سجدت الملائكة. جميل. طيب الملائكة، من المقصود بالملائكة؟ الملائكة عالم كبير جدا، هناك الخزنة، خزنة الجنة، ومن كان في النار، والذين هم في البيت المعمور، ومن كان من حملة العرش. يا ترى من الذي سجد لآدم؟ هنا الجواب ما جاء في قول ربنا جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كل ملك، ما هناك أحد استثني من السجود لآدم، فسجدوا. هنا إشكال يقول قال: أخي كيف السجود هذا؟ أليس السجود عبادة؟ ولا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، وكيف تم السجود لآدم وهو مخلوق؟ فكان من أقوال العلماء في هذا الباب إلى أن السجود على قسمين: سجود عبادة وسجود تحية. فالذي لا يجوز ما كان من سجود العبادة، سجود العبادة هذا شرك، وإنما يكون لله فقط لا لسواه. وأما سجود التحية كان هذا في من كان قبلنا من الأمم والشرائع، كان يحيي بعضهم بعضا، وكان من تحيتهم أن يسجد بعضهم لبعض. ومن ذلك ما جرى ليوسف عليه السلام مع إخوته فخروا له سجدا، هذا السجود تحية. وهكذا ما فعله معاذ بن جبل عندما أتى النبي بعدما رأى أهل الشام وهم يسجدون لكبرائهم سجود تحية، فسجد معاذ لرسول الله، أراد أن يفعل ما يفعله الأعاجم بماذا؟ بعظمائهم، فنهاه نبينا عن هذا. وهكذا ما كان من سجود الجمل لرسول الله، كل ذلك سجود تحية، لكن هذا السجود نهي عنه، حرم في ملتنا. وإن كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن هذا النوع من أنواع التحايا منع ونسخ في أمتنا وملتنا. فشاهد أن الملائكة سجدوا، سجدوا جميعا إلا إبليس امتنع، إبليس امتنع. قد يقول قائل: أنت قد أسلفت بأن الشيطان ليس من الملائكة، بصريح القرآن والسنة على أن الملائكة عالم والشيطان عالم آخر خلق من نار، والأمر جاء لمن؟ والأمر جاء للملائكة، الأمر جاء للملائكة. كان يمكن لإبليس أن يتعذر، يقول: يا رب أنت ما أمرتني، أنت أمرت الملائكة، أنا ما لي دخل في هؤلاء. فماذا الرد؟ الرد: لا، بل إن الله جل وعلا أمر إبليس بنفسه: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ فقد جاء أمر خاص لماذا؟ لإبليس. فليس فقط العموم، بل أعم الله الخطاب وخص الخطاب للشيطان: ما منعك أن تسجد وقد أمرتك بالسجود؟ إذن الشيطان جاءه الأمر من الله، لكنه تعنت وأبى واستكبر عن السجود لآدم لما دخله ماذا؟ الحسد والكبر، كما سيأتي معنا. لما خلق الله جل وعلا آدم عليه السلام علمه الأسماء، علمه الأسماء كلها، علم الله آدم أسماء الكائنات والمخلوقات: هذا جبل، هذا شمس، هذا قمر، هذا جبريل، هذا ميكائيل، هذا إسرافيل، هذا علمه الله أسماء كل شيء. ثم أمر الله جل وعلا من الملائكة أن ينبئنهم بالأسماء، فقالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فحين أمر الله آدم أن ينبئهم بأسماء هؤلاء، فقام آدم بماذا؟ بذكر الأسماء. وهذا فيه بيان لعظيم فضل ماذا؟ العلم. ما تميز آدم بشيء في هذا المقام بما تميز به من العلم عن الملائكة. ولهذا يذكر المفسرون عند هذه الآية فضيلة العلم على أهله. فلما علمهم آدم أسماء كل شيء، هنا سجد الملائكة. هنا مسألة يشير إليه بعض العلماء، هل هذا السجود ثاني؟ هل هذا السجود، لأن هذا جاء في سورة البقرة تقريبا فقط، في سورة البقرة عندما جاء موضوع تعليم الرب لآدم الأسماء وكيف أن آدم علم الأسماء للملائكة أمر الله بالسجود، فقال علماء هل هذا سجود ثاني؟ لأن من أهل العلم من يرى أن السجود الذي وقع لآدم عبارة عن سجودين، السجود الأول عند نفخ الروح والسجود الثاني عندما ظهر شرف العلم، لكن أكثر العلماء لا يرون هذا، لا يرون هذا، ويرون أن ما كان في سورة البقرة ليس من باب التعقيب والترتيب، ليس من باب التعقيب ولا الترتيب، وإنما هو سجود واحد. بعد أن خلق الله جل وعلا آدم وما سيأتي من ذريته، تفرغت عوالم من الملائكة لأجل آدم عليه السلام، فرغ الرب سبحانه وتعالى عوالم من الملائكة، آدم كبر ونزل وأتى بذريته، فجاءت الملائكة سخرهم الله لآدم، ملائكة في الأجنة، ملائكة لكتابة الحسنات والسيئات، ملائكة يحفظونهم من أمر الله، ملائكة تتبعه، ملائكة تكون كذلكم موكلة بما يدور في حياته، موكلة بإنزال المطر، موكلة بإتيان بالسحاب، موكلة بإنزال الإنبات، هذه كلها لمن؟ لآدم. هذه العوالم من الملائكة سخرهم الله لخدمة الآدميين، لعظيم شأن الآدمي وعظيم شأن آدم عليه السلام ومن كان من ذريته. أما إبليس والذي أبى واستكبر قال أنا خير منه، أنا خير منه، عندما دخل هو استخدم القياس وكان أحمق، ولهذا ابن الجوزي في كتاب الأخبار الحمقى والمغفلين ذكر أكبر مغفل وأول مغفل هو إبليس، لأنه ضيع حياته عندما ترك السجدة لآدم عليه السلام. بعد الأذان نواصل. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عندما أمر الله جل وعلا إبليس بالسجود فأبى واستخدم القياس وكان من أعظم المغفلين، لو أنه انصاع لرب العالمين فسجد لآدم لكان من السعداء أبد الآبدين، لكن لحكمة أرادها الله جل وعلا فأبى واستكبر وكان من الكافرين، فأمر ربنا جل وعلا بإخراجه، إلا أنه طلب من ربه أمرا وطلبا، فأنظرني إلى يوم يبعثون، أمهني يا رب إلى هذا اليوم أبقى وأنا وإيام نتصافى وأنا وآدم، يكون الحرب بيني وبينه سجال، قال ربنا فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي إلى وقت النفخة، إلى وقت النفخة، وبعد ذلك يجازيه ربنا سبحانه وتعالى. وإبليس بعد ما أخرج، وسيأتي مسألة الإخراج من الجنة وما يتعلق بهذا في درس غد بإذن الله، لكن إبليس حمل مع إخراجه العداوة لآدم عليه السلام ولذريته، حمل الحقد الدفين، يرى أن الذي أوصله إلى هذا الحد أن طرد من عالم الملائكة، طرد من الجنة، أصبح مرجوما منبوذا ملعونا، تتلى عليه لعائن الله إلى يوم الدين، يرى أن هذا كله بسبب آدم، ولهذا أخذ على عاتقه في أن يكرس حياته في إضلال بنيه من بعده، بل سيأتي معنا، بل في إضلال آدم، في إضلال آدم، كما أخرجتني سأخرجك، كما أخرجتني من الجنة سأخرجك من الجنة. وإن الله عز وجل أعطى للشيطان من الأمور التي استغلها الشيطان في الإضرار بالآدميين. ومن هذه الخصائص التي أوتيها الشيطان أنه مخفي، مخفي لا يرى، كما قال ربنا جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هو يرانا، نمشي في الشوارع هو يرانا، ونحن لا نرى، ندخل إلى بيوتنا هو يرانا ونحن لا نرى، ندخل إلى الحمامات، إلى الخلاء، إلى بيت الخلاء هو يرانا ونحن لا نرى. ولهذا نعتصم بالله من شره، نأتي بالأذكار، نأتي بالأوراد التي تعصمنا من شره ومن فتنته، فهو مخفي عنا لكن يرانا. وكذلك من خصائص الشيطان أنه يتسلل إلى عروقنا، يدخل إلى أبداننا. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم. وأيضا من خصائص الشيطان أنه يصل إلى دماغنا، إلى عقولنا، إلى قلوبنا، واستغل هذا المقام بما يكون من الوسواس ومن التشويش ومن التشكيك. فلربما الواحد منا يسرح، يسرح ويسرح، كل ذلك من فعل الشيطان، وخاصة ما نراه في الصلاة وفي أماكن العبادة وقراءة القرآن، هذا من فعل الشيطان. ليس هذا فحسب، بل هناك من الشياطين من كانوا من الصغار، من كانوا من الكبار، ومنهم من ربما يوسوس في الخارج كخنزب، نهيك عن الداخل، هناك الخارج. فالشيطان حاول بكل مقدوراته التي أقدره الله عليها أن يستغلها في ضد الإنسان، في إضلاله. وكان شعاره وكما قال ربنا عز وجل عنه: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، كما يقول: يا رب لن أكون في النار وحدي، ما أكون في النار وحدي، سأأخذ من أستطيع من الآدميين من ذرية آدم إلى النار. فالحاصل إخواني في الله، هذا خلاصة ما كان من خلقة آدم. آدم أراد الله عز وجل أن يأنس بغيره، فخلق الله جل وعلا من حواء، خلق الله جل وعلا حواء. ومن أين جاءت حواء؟ من أين جاءت حواء؟ ما هناك تكاثر، ما هناك إلا آدم. هل يقال آدم ابن كذا؟ ما هناك ابن، لأن آدم خلقه الله عز وجل بلا أب ولا أم، هو الكائن البشري الأول، أبو البشر. لما أراد الله جل وعلا خلق حواء، خلقه من أصل جسده، من أصل جسده. وهذا كما في قول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. من هو، ما هذه النفس؟ آدم، هي النفس الوحيدة الذي أول من ما خلقها الله في عالم البشر، من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وهي حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم جاءت البشرية بعد ذلك تدب على وجه الأرض. طيب، خلق الله عز وجل حواء من آدم، من أين؟ من أين؟ جاءت آثار وأحاديث على أن الله خلق آدم، خلق حواء من ضلع آدم الأيسر، لكن بعض العلماء كالشيخ الألباني يعل هذه الأحاديث، يعل هذه الأحاديث، ولهذا بعض العلماء يتوقف في هذه المسألة ويقول: الله أعلم، لكن نؤمن بما جاء في كتاب الله أن الله خلق حواء من آدم. لكن جاءت بعض الأحاديث الذي يستأنس بها، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج. ومعنى هذا أنهن خلقن من ضلع آدم، هل الأيسر أم الأيمن؟ كما قلنا، إذا لم تصح الأحاديث في هذا الباب نقف، أنها خلقت من ضلع آدم عليه السلام، من أحد أضلاعه خلق الله حواء. وبهذا عبد الله، من خلقة حواء من آدم سنتعرف على ماذا؟ نتعرف على ما يتعلق أن الإنسان بحاجة إلى الذكر، يحتاج إلى الأنثى، وكيف أن الأنثى تأنس بالرجل، لأنها أصلا خلقت من أصل الرجل، ولهذا تجد التجاذب بين الذكر وبين الأنثى، وهذا من خلق الله سبحانه وتعالى. فهذا إخواني في الله نقف إلى هذا الحد، وسيأتي معنا مسائل حول سكن الله، أن الله أسكن آدم وحواء في الجنة، وبقيت هناك أمور ومجريات في الجنة، وما كان من موقف إبليس، وما وضوع الشجرة، وما قصة الشجرة، وما يتعلق بالإخراج، وما كان من حالة آدم في الأرض، وهي حوادث كثيرة كذلك وقعت مع نفسه ومع بنيه ومع كذلك من كان من قومه وعشيرة. سيأتي هذا معنا بإذن الله في درس غد. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والله تعالى أعلم.